الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم. وقال أحمد: مكة ومنى واحد، والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بالعمرة بالمروة.
قال المصنف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، إلى آخر الكلام. تقدم معنا فيما مضى بيان محظورات الإحرام، وأن المحرم إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه تسعة أشياء، وهي المعروفة بمحظورات الإحرام، يعني الممنوعات والمحرمات بسبب الإحرام. فإذا أحرم الحاج أو المعتمر حرم عليه تسعة أشياء: حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب والوطء والمباشرة وقتل الصيد وعقد النكاح، هذه التسع محرمة عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما بيّن لنا هذه بالتفصيل وأوضحها، بيّن لنا جزاء من وقع في شيء من هذه المحظورات، والفدية على ما يرتكب شيئا من هذه المحظورات. وتقدم الكلام على هذا بالتفصيل في الدرس الماضي، بيان فدية هذه المحظورات وجزاء من ارتكب شيئا من هذه المحظورات، وأن هذه المحظورات فديتها لا تخلو إما من هدي أو طعام أو صيام، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. فيبين المصنف هنا رحمه الله هذا الهدي وهذا الطعام وهذا الصيام في أي مكان يكون. فيذكر هنا رحمه الله أن الهدي والطعام لا بد أن يكون في الحرم، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم لا يجوز أن يكون في غير الحرم. إذا كان يتعلق بحرم أو إحرام فإنه لا بد أن يكون في الحرم، إلا إذا ارتكب شيء من المحظورات خارج الحرم فإنه يخرج الفدية في محله إلا الصيد، فإنه لا بد أن يخرج في مكة، لقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة لا بد أن يكون في الحرام. فكل هدي أو إطعام بسبب حرم أو إحرام، كما ترك واجبا واجبات الحج، أو كان متمتعا وجب عليه دم، أو كان قارنا وجب عليه دم، أو ترك واجب من واجبات الحج، أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام في الحرم، فلا بد أن يكون الإطعام أو الهدي لا بد أن يكون في الحرام ولا يجزي خارجه. أما الصيام فبأي مكان يجزي، إلا أنه إذا كان صياما عن لعدم وجود أو القدرة على الهدي بالتمتع، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج. والغالب أن الإنسان قبل الحج يكون في مكة، المتمتع يأتي بعمرة ويبقى في مكة ويحج من عامه. وقال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة ودم قران ومنذور، يعني هدي منذور للحرم، وما وجب لترك واجب، كمن ترك الإحرام من الميقات أو ترك رمي الجمار وترك المبيت بمزدلفة، كل ذلك من واجبات. من ترك شيء من ذلك فعليه دم، هذا الدم حين يذبح في مكة لمن؟ للفقراء والمساكين في مكة، إلا هدي التمتع والقران فإنه لابد أن يكون في مكة، لكن يجوز أن يأكل منه الحاج ويطعم منه أهله، يعني ليس خاصا للفقراء والمساكين. لكن ما وجب جبرانا لترك واجب من واجبات الحج أو لارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإنه خاص بالفقراء والمساكين، لأن من أخل بواجب أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هذا الدم عند أهل العلم يسمى دم جبران، لأنه يجبر ما حصل في العبادة من خلل وما حصل فيها من نقص، فهذا يجب إخراجه بمكة ويجب ذبحه وتفريقه لحما على الفقراء، ولا يجب ولا بد من تفريقه لحما. فلو أنه أعطى الذبيحة أو الذي أعطاها وهي حية لفقير، لا بد أن يطمئن ويتأكد من أنه ذبحها، فإن لم يذبحها أخذها وذبحها ووزعها لحما.
من ترك عدة واجبات مثل المبيت والتلفة ورمي الجمار
لكل واجب دم. نعم.
والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بالعمرة بالمروة.
نعم، فإنه يلزمه ذبحه بالحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، ما يذبحه في مكة في الحرم، والمراد أن يذبحه داخل حدود الحرم، داخل حدود الأميال. لكن الأولى والأفضل إن كان هذا الدم بسبب العمرة، يعني بسبب مثلا ترك واجب من واجبات العمرة، أو أهدى هدية تطوع في العمرة وهذا يسل، وهذا من السنن اللي شبه متروكة عند الناس اليوم، لا يسل الإنسان أن يهدي للبلد، إذا اعتمر يهدي، وإذا حج يهدي، ويهدي حتى ولا لم يحج ولم يعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الحج من المدينة وتذبح في مكة عليه الصلاة والسلام، فما وجد بسبب عمرة الأفضل أن يذبح في المروة، أن يذبح عند المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء العام السابع من الهجرة ووقف عند المروة قال هذا هو المنحر، قال هذا هو المنحر، قال هذا هو المنحر، ثم قال وكل فجاج مكة فريق ومنحر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ذبح في منى وقال نحرتها هنا. النبي عليه الصلاة والسلام نحر لما حج في منى وقال نحرتها هنا. وكل فجاج مكة طريق ومنحر، مادام أنه داخل حدود الحرم سواء في مكة أو في منى، كل هذه محل للنحر وللذبح، المهم أن يكون داخل حدود الحرم وداخل الأميال. لكن اليوم في زمننا هذا لا يتأتى الذبح عند المروة، وهذا لا يمكن الآن ولا يمكن، لأنه يتسبب الآن أضرار كثيرة. لكن في الزمن السابق كانوا يذبحون عند المروة، لأن مكة كانت صغيرة وكان أهل مكة ينتظرون، لكن الفقراء، لأن غالب الناس اعتادوا على أنهم يذبحون عند المروة، فالفقراء يتجمعون عند المروة ينتظرون شيء من هذا الهدي، أما اليوم فهذا لا يتأتى. نعم، ولكن هذا الأفضلية تكون عند المروة هذا من باب السنة، لكن اليوم هذا لا يتأتى ولا يمكن ولا يمكن، لأنه يعني ذبحه عند المروة فيه ضرر، ولذلك خصصت أماكن في مكة وفي منى أماكن للذبح، كل ذلك حرصا على النظافة وعلى عدم حصول الأذى والضرر على الناس. نعم.
ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم.
نعم، فيلزم تفرقة لحمه، الهدي إذا وجب عليه هدي يلزم أن يفرقه لحما، ولا يجوز أن يعطيه حية إلا لمن وثق بأنه يذبحه ويوزعه. نعم.
ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم،
يعني إطلاقه لمساكين الحرم حتى يذبحوه ويتقاسموا لحما. نعم.
لأن القصد التوسعة عليهم، وتقدم أنهم المقيم به والمجتاز.
لما بين أن الهدي هذا ما كان عن طرف واجب أو ما كان الكتاب محظور محظورات الحرم أنه لمساكين الحرم، يبين لنا من هم هؤلاء المساكين. المساكين الحرم قال هم المقيم في مكة أو المجتاز، حتى من جاء بعمرة أو حج وأقام أو مرة في مكة وكان فقيرا إنه يجوز له أن يأكل من هذا الهدي، ما كان من كان فقيرا احتاج له أن يأكل، لكن هذا كما تقدم معنا أن الذي يأخذ من الهدي من كان فقير من كان من يجوز له أخذ الزكاة لحاجة نفسه، فخرج به من يأخذ الزكاة لغير حاجة نفسه العاملين عليها والمؤلف قلوبهم.
وتقدم أنهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزى، وإلا رده وذبحه.
إن سلمه إليهم حيا وذبحوه أجزى، لكن سلمه إياه ولم يذبحه لم يجي، لابد أن يذبح ويفرق لحمه.
إلا دم أذن أي حلق ودم لبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس فلا يتعين بالحرم بل يجزئ به أي بالحرم
هذا استثناء مما تقدم، لأنه قال كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم الإحرام أو إحرام فلمساكين الحرم استثنى منه هذه المسألة، وهي المحظورات محظورات الأذى إذا ارتكبها خارج الحرم فإنها في مكانها، وكذلك دم الإحصار إذا أحصر إنسان مثلا عن الوصول إلى البيت حصله مثلا عدو كما فعل كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية فإنه يذبح الهدي في مكان الحصر ويتحلل، إن لم يجد هديا يصوم 10 أيام ويحلق رأسه ويتحلل ويعود إلى بلده، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ذبح هديه عليه الصلاة والسلام في الحديبية وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فما ارتكب محظورا مثلا حلق رأسه قبل أن يصل إلى مكة عليه الفدية والزيحة في مكانه، مثلا أحرم من ذي الحليفة ثم لما صار مثلا في رابط حلق شيئا من شعره فنبين أن ذلك لا يجوز وأن عليه الفدية، قال ولي أن أخذ الفدية على من فلعي الفقراء في مكانه في رابط مثلا فيخذها. نعم.
إلا دم أذن أي حلق ودم لبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس فلا يتعين بالحرم بل يجزئ به أي بالحرم ويجزئ حيث فعله من حل أو حرم، وكذا كل محظور فعله خارج الحرم
وكل محظور فعله خارج الحرم فيخرج سجيته في محله. استثنى العلماء قالوا إلا الصيد، إلا محظور الصيد فلا بد أن يكون بمكة لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. نعم.
ودم إحصار حيث أحصر،
ودم إحصار حيث أحصر لأنه منع ولا يستطيع الوصول إلى مكة، لكن لو قدر أن يستطيع أن يوصل هذا الهدي إلى مكة وهو لا يستطيع فإنه يجب عليه يوصله، لكن إذا أحصر ما استطاع أن يصل إلى مكة ولا أن يوصل هذا الهدي فإنه يذبحه
لأنه عليه السلام نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل.
هي من الحل، الحديبية من الحل، منعه قريش، منعته قريش من دخول الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الصلاة والسلام بالحديبية. نعم. فذبح هديه هنا وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى المدينة. نعم.
ويجزئ صوم وحلق بكل مكان،
لكن الصوم الحلق يجزئ بكل مكان لأنه ليس له نفع يتعدى، الصوم والحلق يحلق في أي مكان نعم ليس له نفع يتعدى بخلاف الهدي والإطعام. نعم.
لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه،
يعني هذه الحكمة من عدم تخصيص الحلق وتخصيص الصيام بمكان لأن نفعه لا يتعدى إلى الغير، لكن الهدي والإطعام خصه الله سبحانه وتعالى بأهل مكة في غير المسائل المستثناة، وهذا من إكرام الله لأهل مكة ومن تفضيله لهم سبحانه وتعالى أن شرع لهم ذلك. نعم.
والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز،
إذا قيل يجب عليه دم وأطلق قال كأضحية جذع ضأن، يعني جذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، يعني لا بد أن يكون 6 أشهر فأكثر فلا ينجي أقل من ذلك، ومن الماعز ما تم له 1 سنة فلا ينجي أقل من ذلك، ومن البقر ما تم له 2 سنين فلا ينجي أقل من ذلك، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات فلا ينجي أقل من ذلك. فليتنبه عند إخراج الهدي يا إخوان يتنبه أن إلى سنه، فلو أخرج سنا أقل من السن المجزية لم يجزئه ذلك، فلو أن إنسان أخرج ضعنا عمره أقل من 6 أشهر عمره 5 أشهر أربعة لم يجزي، أو ماعزا لم يتم 1 سنة لم يجزي، أو بقرة عمرها أقل من 2 سنين لم تجزي، أو إبل عمرها أقل من 5 سنوات لا يجزي، فليتنبه لهذا.
أو سبع بدنة أو بقرة.
نعم، يقول الدم المطلق إما ساعة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة عن سبع شياء، وجعل البقرة والبقرة من المدن أيضا عن سبع، فيجوز أن يخرج سبع بدنة أو سبع بقرة أو يذبح ساعة، هو مخير بالدم. نعم.
فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها.
نعم، فإن أراد أن يذبح البدنة كلها فهذا أفضل، أو أراد أن يذبح البقرة كلها فهذا أفضل، لأنها أكثر لحما فهي أفضل، فنفعها أكثر. نعم.
وتجزئ بقرة.
فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها، يعني إنما تجب كلها إذا نواها عند الذبح، لكن حين لو أنه حين الذبح لم ينوي إلا ذبحها من أجل إخراج السبع والباقي نوى أن يأكله أو نوى أن يبيعه فإن ذلك لا يجب. إنما لو ذبحها وكان حال الذبح ناويا أن تكون كلها فدية فإنها تكون كلها فدية، ولا يجوز بعد ذلك أن يستثني منها شيئا. نعم.
وتجزئ بقرة عن بدنة ولو في جزاء صيد كعفسه.
تجزئ بقرة عن بدنة ولو في جزاء صيد، لأن البقرة من البدن، كما في حديث جابر عند مسلم أنه أخبر أن البقرة البدنة تجزئ عن سبع.
وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة.
وعن سبع شياه بدنة، وكذلك يجي عن سبع شياه بقرة بدنة أو بقرة مطلقة، يعني سواء وجد الشياه أو لم يجدها هو مخير، إن شاء أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن شاء أخرج بدنة كاملة. نعم. وإن شاء أخرج ذاتا. نعم.
قال فصل.
سواء كان ذلك عند المتأة أو قران أو جزاء صيد أو غير ذلك، أو محظور من محظورات الإحرام.
فصل في جزاء الصيد، وهو مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما لا مثل له، لقوله تعالى فجزاء مثل ما.
المصنف عقد هذا لبيان جزاء الصيد، تقدم معنا في الباب قبله بيان ما يفعل بالجزاء، تقدم معنا بيان ما يفعل بجزاء الصيد، أما هنا بيان نفس الجزاء، فليس في هذا تكرار حتى لا يظن أن هناك هناك تقدم إيش ما يفعل بالجزاء، فقال يخرج إما عليه المثل ويخرجه لحمة، وإما أن يطعم وإما أن يصوم، بيّن ما يفعل بالجزاء بجزاء الصيد، وهنا بيّن نفس الجزاء ما هو الجزاء لكل نوع من أنواع الصيد، فليس هنا فيه تكرار مع ما تقدم. نعم. كما يظنه البعض وكما قال بعض أهل العلم قال هذا تكرار. نعم. المحققين الفقهاء قالوا ليس هنا تكرار، لأن هناك بيان ما يفعل بالجزاء، وأما هنا بيان نفس الجزاء. نعم.
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم.
فجزاء مثل ما قتل من النعم، المحرم إذا أحرم حرم عليه الصيد، وهذه محظورة الإحرام، وكذلك من كان في الحرم يحرم عليه الصيد، ومن صاد شيئا فعليه الجزاء، والجزاء يخير بين ثلاثة أمور كما تقدم، إما المثل إن كان له مثل، يعني مثله من النعم من البقرة أو الغنم أو الإبل، أو يشتري طعاما قيمة هذا المثل ويوزع على البقر، أو يصوم عن كل مد من البر أو عن نصف صاع من غيره من غير البر، يصوم يوما يخير في فدية الصيد بين هذه الثلاثة. نعم.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
نعم، فهم رضي الله عنهم أعلم، فلذلك يكتفى بحكمهم. نعم.
لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت محتديت.
أما هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكره المصنف رحمه الله هذا مما يؤخذ عليه رحمه الله، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أبين أن هذا موضوع وأنه باطل، لكن لو استدل المصنف بغيره من الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذه أحاديث صحيحة. أما هذا الحديث الذي ذكره المصنف وهو قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فالعلماء يقولون هذا حديث موضوع، من قاله ابن حزم قال هذا حديث باطل موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يدل على أن الطبع من الصيد يعني.
إيه الطبع صيد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صاده المحرم ففيه كبش. نعم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أكله لأنه نوع من السماع ويضعفون الحديث، لكن الحنابلة يصححون هذا الحديث ويرون أن الطبع صيد يجوز أكله، يجوز أكله وإذا صاده المحرم ففيه كبش. نعم، لكن مذهب الشافعي أنه لا يصح، وقال لأن الضبع نوع من أنواع السباع ولا يصححون هذا الحديث، لكن من صحح هذا الحديث الإمام أحمد وغيرهم وغيره من أهل العلم يرون صحة هذا الحديث. نعم،
ومنه في النعامة بدنة.
نعم، المصنف رحمه الله يبين أن أنواع الصيود والمثل الواجب فيها. نعم،
روي عن عمر
قال في النعامة بدنة، النعامة معروفة، الصحابة حكموا في النعامة بدنة لأن البدن تشبه النعامة، لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء ينظر إلى المثلية ولو بأدنى شبه بين الصيد وبين مثله من بهيمة الأنعام من الإبل أو الغنم البحر، فإذا وجد شيء من التشابه بين هذا الصيد وبين بهيمة الأنعام حكم به، فالإبل يشبه النعام في كبر جسمه، فلذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم على من صاد نعامة أن عليه بدنا. نعم،
روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. وفي حمار الوحش بقرة، روي عن عمر وفي
بقرة يقول بعضهم في النعامة مثل النعامة لا طير ولا جمل، مثل النعامة لا طير ولا جمل تشبه الجمل. نعم،
وفي بقره أي الوحش أي في الواحد،
وفي حمار الوحش وهو صيد من أفضل أنواع الصيود حمار الوحش بخلاف الحمار الأهلي، الحمار الأهلي ليس صيدا ولا يجوز أكله بل هو رزق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحمار الوحش صيد ويجوز أكله والنبي عليه الصلاة والسلام أكله وهو من أفضل أنواع الصيود، وكذلك بقر الوحش يصيد ومن أفضل أنواع الصيود، من صيد حمار وحش أو بقر وحش فمثله وجزاؤه بقرة. نعم،
وفي بقره أي الوحش أي في الواحدة منه بقرة، روي عن ابن مسعود. وفي الوعل بقرة، روي عن ابن عمر أنه
يقول هو سيف الجبل. نعم، الوعل معروفة. نعم،
روي عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل.
الوعل والوعل. نعم،
وفي الضبع كبش. وفي الضبع كبش.
وفي الضبع كبش، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن في الضبع كبش.
قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش،
لأن الضبع في حجم الناس. نعم،
وفي الغزال عنز، روي
لأن الناس يجدها الغزال اسمها العنز، أقرب ما يكون له من بهيمة الأنعام هي العنز. نعم،
روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاه. وفي وبر وهو دويبة طحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. وفي ضب جدي قضى به عمر وأربد، والجدي الذكر من أولاد
عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول أدرك الإسلام الجاهلية لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عد في التابعين. وبعض الفقهاء قال هو إربد التميمي، لكن هذا غير صحيح كما بينه بعض المحققين. قال الصحيح أنه إربد ابن عبد الله البجلي وليس إربد التميمي كما ذكره الفقهاء، كما ذكره ابن القاسم في حاشيته قال إنه إربد التميمي، وهذا غير صحيح. قال الصحيح أنه إربد ابن عبد الله البجلي كما رواه عبد الرزاق في مصنفه.
وفي ضب جدي قضى به عمر وأربد، والجد الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، وفي يربوع جفرة لها 4 شهور، روي عن عمر وابن مسعود. وفي أرنب عناق، روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة.
بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا، بل هي أكبر من الجفرة، لأن العناق ما لها من 4 أشهر عمرها إلى 6، ثم تكون جذعة ثم تكون جنعة، فالعناق أكبر من الجفرة.
وفي حمامة شاه حكم به عمر وعثمان،
واليربوع أصغر من الأرنب، فلذلك جعل في اليربوع جفرة لأنها أصغر، وفي الأرنب لما كان أكبر جعل فيه عناق. وهذا روي فيه حديث مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في اليربوع بجفرة وحكم في الأرنب عناق، والعناق أكبر والأرنب أكبر من اليربوع، اليربوع صغير، اليربوع أشبه ما يكون له الفأرة، وبخلاف الأرنب، لذلك الناسب أن يكون في الأرنب عناق، العناق أكبر من الجفرة كما قاله بعض المحققين، وهذا أرجح بما يظهر. نعم الله أعلم.
وفي حمامة شاه
نعم وفي الحمامة شاه، فالصحابة حكموا بأن في الحمامة فإن قيل ما وجه الشبه بين الحمامة والشاه، بينهما شبه إلى نعم بينهما شبه، أن كل منهما يعب الماء عبا يعني يقرعه قرعة ولا يأخذه كغيره حمام من الطيور يأخذه شيئا فشيئا، لا يقرعه قرعة ويعبه عبا بخلاف غيره من الطيور فإنه يمصه ويأخذه شيئا فشيئا. نعم.
حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم.
هذا نافع بن الحارث كان أميرا على مكة، نافع بن الحارث حكمه عمر رضي الله عنه وكان أميرا على مكة، أمره عمر رضي الله عنه على مكة ثم عزله رضي الله عنه. نعم. وبعض الفقهاء أخبر ابن القاسم في حاشية جعل النبي هو الذي أمره. نعم لعل هذا سهو منه، الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسود، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمر عتاب بن أسود وبقي في أميرا فيها إلى أن عزله عمر بنافع بن عبد الله. نعم. نافع بن عبد الحارث. نعم.
وقيس عليه حمام الإحرام، والحمام كل ما عب الماء وهدر.
الهدر فوت الحمام، والعب الماء هو أن يعبه عبا يعني يدفعه قرعا. نعم.
فيدخل فيه الفواخت والوراشين
نعم. يعني كل ما عب الماء وهدر هذا كله يسمى حمام وهو أنواع. نعم.
فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي، وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين.
ما قضى فيه الصحابة اكتفي بحكمه لأنهم رضي الله عنهم أعلم وهم أعدل، والله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم ولا أعدل من الصحابة رضي الله عنهم، فالأمة قد أجمعت على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فما حكم فيه الصحابة استفينا بحكمه، استفينا بحكمه، ولا بد أن يحكم فيه فريق أكثر. ولذلك عمر رضي الله عنه جاءه مستفتي، قال بأن رجل يستفتي وقال إنه أصاد غزالة، فعمر رضي الله عنه سأل شخصا بجواره من الصحابة فقال فيه عنز، فأيده عمر وقال للرجل عليك عنز، فولى هذا الرجل وهو يقول أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في غزال، فرده عمر رضي الله عنه وقال أتحفظ سورة المائدة؟ قال لا. قال أتعرف هذا الذي بجواري؟ قال لا. قال لو كنت تحفظ المائدة لو جعتك ضربة، أليس الله يقول يحكم به لو عدل منكم أنا واحد لا يحكم به واحد لابد يحكم به اثنين أتدري من هذا؟ هذا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان من كبار الصحابة ومن فقهاء الصحابة. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وعلمه وورعه لم يحكم به وحده، بل طلب من يحكم معه، لأن الله عز وجل يقول يحكم به لو عدل منكم. فما حكمت به الصحابة رضي الله عنهم اكتفى بحكمهم لأنهم أعلم وأعدل وأقرب إلى الحق والصواب من غيرهم رضي الله عنهم. وما لم تحكم به الصحابة فإنه ينظر إلى عدول يعرفون من الخبرة الذين يعرفون الصيود فيحكمون بالمثل فيها.
وما لا مثل له كباقي الطير
والذي لا مثل له من أنواع الطيور فإنه فيه القيمة
كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه قيمته ولو على جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. الجماعة إذا اشترك اثنين أو ثلاثة أو أربعة في قتل صيد الجزاء عليهما، بل لو أن أحدهم دل